حياكم الله ومن الله أجوركم وأجور الأخوة المشاهدين بهذين البطلين الإمام الباقر عليه السلام ومسلم بن عقيل عليهم السلام اللذان قدما للقضية الحسينية. حقيقة الإمام الباقر عليه السلام قدم رؤية واضحة وتفسيرا لحقائق القضية الحسينية, ومسلم بن عقيل عليه السلام كذلك شارك في تمتين هذه الرؤية وتقديمها برؤية أخرى
عليهم أفضل الصلاة والسلام. والبداية سمحت سيد, وكما يعني عودنا المشاهدين أننا سوف نستخدم ونتخذ مصادر الآخر لإثبات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الحجة ابن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه, فما هو المصدر اليوم بين يديكم؟
الحقيقة المصدر الذي سنعرضه للأخوة المشاهدين هو من أهم المصادر الحديثية التي يعني كل المدارس الإسلامية حقيقة أذعنت لهذا المصدر, وهو مسلم مسند الإمام أحمد بن حنبل. طبعا هذا المسند هو من أهم الكتب الروائية الحديثية, من أهم الموسوعات الحديثية, مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المجلد الأول دار الفكر, وليست طباعة دار الفكر إنما طباعة قديمة سأعرضه للأخوة المشاهدين, هي طباعة قديمة جدا, ودار الفكر هو يعني حدث هذه الطباعة ويعني استنسخها حقيقة. طبعا المسند يضم عدة أبواب وعدة روايات يرويها الإمام أحمد بن حنبل. من أهم هذه الروايات التي سأقرأها أقرأ روايتين حقيقة, وقد تكررت هذه الروايات بقوله حدثنا عبد الله قال حدثني أبي ثنى عمر بن عبيد عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حويش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. وحديث آخر لاحظوا اسمه يواطئ اسمي ولم يقل اسمه
أبي
يواطئ اسمه أبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنى يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تذهب الدنيا أو قال لا تنقضي حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ ويواطئ اسمه اسمي, من أهل بيتي ويواطئ اسمه اسمي. طبعا الملاحظ في هذا الكتاب المهم الرائع حقيقة الذي بذل جهدا واسعا الإمام أحمد في تجميعه وإسناده إليه وأوصله حقيقة إلى بين أيدينا هذه الروايات, هو كنز حقيقة من الروايات الكثيرة. لكن للأسف الشديد أنا أقول أن أكثر يعني أتباع الإمام أحمد بن حنبل لم يستفيدوا من هذا المسند, والدليل على ذلك أنه لم يستفيدوا لأن هذه الروايات التي قرأتها لم تظهر في فضائياتهم. اليوم فضائيات تتبنى فكر الإمام أحمد بن حنبل حقيقة وأتباعهم الذين يروجون لبعض القضايا التي تتعارض مع مذهب أحمد بن حنبل وكتابات أحمد بن حنبل. وأنا أعتقد أن المشاهد لهذه الفضائيات والإعلاميات التي تتبنى مثل هذا الفكر, للأسف الشديد من يشاهد مثل هذه الفضائيات سوف ينخدع بأن لم تكن هناك رؤية واضحة في كتاب مسند في كتاب أحمد بن حنبل في مسنده عن الإمام المهدي عليه السلام, في حين أنه بذل في الجهد. أنا يعني هذا نموذج حقيقة, المجلد الأول عدة صفحات تذكر هذه الروايات, ويصر الإمام أحمد بن حنبل يصر بأن اسمه يواطئ اسمي وينقطع الحديث وينتهي. ونعلم أن هذه إضافة اسمه أبيه يواطئ اسمه أبيه هي إضافة مرتجلة زائدة أضافها زائدة كما قلنا. وهذا المجلد والمجلد الآخر والآخر وحتى المجلدات الأربع تتحدث عن قضية الإمام المهدي عليه السلام. أنا أقول لماذا هذا التغرير بالمشاهدين, لماذا هذا التغرير بمشاهديكم؟ أنتم حينما تعرضون قضية الإمام المهدي عليه السلام وتتعرضون لها ببرنامج يعقد يعني للتقليل من شأن هذه القضية واتهام من يقول بها بأنه هو يبتعد عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وعن القضية الإسلامية والرؤية الإسلامية، في حين أنهم يخفون عن أتباعهم مثل هذه الكتب. أنا يعني واجهت كثير منهم، وحدثني بعضهم أنه لم يطلع حتى لا في البخاري ولا في مسند الإمام أحمد بن حنبل ولا في غيره ولا في غيره، كأنما هذا حكر على علمائهم. أما قواعدهم للأسف الشديد هي بعيدة عن هذه الرؤية وبعيدة عن هذه الثقافة. وأتمنى من قواعدهم، من مثقفيهم، من نخبهم أن يتحرروا من هذه المشكلة ومن هذه الهيمنة الثقافية، الهيمنة الإعلامية
حقيقة
المضللة أو المستبدة بالعقل، يعني بالعقل الإسلامي حقيقة، ويحتكرون المعارف ويقولون هذه المعارف لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. الإمام أحمد لم يقل هذا، وأنا يعني أتحدى يسمعوني أهل الفضائيات وفضائياتهم تسمعني. إذا تعرضوا لمسند الإمام أحمد وجاءوا بحديث اسمه اسمي
واسم
أبيه واطئ اسم أبي، أنا أعطيهم جائزة، لأنني حقيقة حتى أحفز الذهنية العامة، ذهنية النخب، القواعد، الطيبين من هؤلاء الأتباع أن يتحرروا من هذه الفضائيات. هذه فضائيات حقيقة، فضائيات سياسية لها دواعي سياسية وتوجهات سياسية تحاول أن تشطب على القضية الإسلامية بأكملها.
نعم، وكذلك ما يعني أثارني ورواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد بن حنبل: لا تذهب أو لا تنقضي الأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي. ولكن وجدنا الكثير من الروايات التي أرادت أن تشوه هذه القضية إلى أن المسيح هو المهدي، وأن المهدي هو مهدي بن العباس، وأن اسمه يواطئ اسم أبي واسم أبيه يواطئ اسم أبيه وإلى آخره يا سماحة السيد. من هذه يعني الكثير من هذه الموضوعات التي أرادت أو التي تريد أن تشوش ذهنية المستمع، ذهنية المشاهد، ذهنية المتلقي لهذه القضية المصيرية. ولكن لا أعلم ما أقول إلا أن المسند أمامنا وكثير من المصادر الأخرى أيضا أمامنا تذكر هذه الروايات صراحة، ولكن الآخر لا يتعاطى معه، ربما ينطبق عليهم القول بران على قلوبهم.
نعم. فأنا حقيقة أدعو أن يعقدوا حلقات في ما ضم مسند الإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
يعني هناك فضائل في للإمام علي عليه السلام، وبعض الحقيقة بعض المحققين في الآونة الأخيرة أفرد هذه الفضائل بكتاب كبير جدا، أفردها وقال هذه فضائل الإمام أمير بن عليه السلام من مسند أحمد بن حنبل، كتاب كبير. أنا بودي أن يطلع الكثير على هذه الكنوز الحديثية الرائعة وما بذله هؤلاء العلماء الذين بذلوا جهدهم من أجل تثبيت تراث النبي صلى الله عليه وسلم.
سمح السيد، من خلال هذا الحديث ومن خلال الحديث الأخرى يتبين أن لا مشكلة مع أحمد مسن أحمد بن حنبل كشخص أحمد
أبداً
بن حنبل
أبداً
أنه يتعاطى مع القضية المهدوية وكذلك مع قضية النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من القضايا المصيرية بموضوعية. لكن ما نلاحظه اليوم أن الآخر يتعاطى مع هذه يعني هذه الثوابت، لنقول الثوابت الإسلامية التي وردت في كثير من المصادر بعدم موضوعية وبتشويش أفعاله.
نعم، هو إلغاء لفكر أحمد بن حنبل حقيقة.
نعم.
أنا لاحظت أن هناك محاولات لإلغاء فكر أحمد بن حنبل. أنا أدعو من يدعي بأنه هو من أتباع أحمد بن حنبل، هذا الإمام في الحديث وفي الرواية، أن يحافظ على ما قدمه من كنوز الإمام أحمد بن حنبل، وأن يحاسب مثل هذه الفضائيات التي تتصدى بغير تقوى وتحاول أن تمنع هذا الفكر من أن يتغلغل وأن يأخذ مكانه ويأخذ رؤيته. إذن أنا أقول انتصارا للإمام أحمد بن حنبل، لابد لنا أن نطالبهم بأن يعقدوا حلقات تتضمن ما ورد في مسند ابن أحمد بن حنبل، وأنا يسمعني كل الأخوة المشاهدين كتاب مسند أحمد بن حنبل من أهم الكتب الحديثية.
كذلك المسانيد الأخرى أيضا ذكرت هذه القضية بشيء من التفصيل وبكثير من التفصيل، إلا ربما في بعض أنه سيولد في آخر الزمان، لم يقول أنه ولد، وفي بعض المصادر قد قرأنا أنه ولد، والمصادر بعض المصادر قالوا أنه سيولد. إذن لا مشكلة في التعاطي مع هذه القضية في كثير من المصادر الحديث. يطول سماحة السيد، بودني أن نقف اليوم عند موضوعة برنامجنا لهذا اليوم، ونحن في ذكرى رحيلي وشهادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أردنا أن نحدد المنهج. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى الرواية التي وردت عن الإمام الباقر في موضوعة علامات الظهور، هناك صيغتين سماحة السيد ما يرويه الفضيل بن يسار، قال سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من الأمور أمورا موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء، وهذا ما ورد في الكافي 147 الحديث 7، وكذلك بشيء أكثر شمولية أيضا عن الفضيل يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام قال من الأمور أمورا محتومة كائنة لا محالة، ومن الأمور أمورا موقوفة عند الله، يقدم فيها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدا كما في تفسير العياشي وإلى آخره من المصادر. يعني سماحة السيد، هل لنا افتداء بالوقوف عند منهجية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الرواية بالتعاطي مع علامات الظهور؟
نعم. الإمام الباقر عليه السلام كغيره من الأئمة صلوات الله عليهم حاولوا أن يؤسسوا منهج لتقديم الرؤية المهدوية والقضية المهدوية، والإمام الباقر عليه السلام أخذ على عاتقه الشريف حقيقة كثير من المهام، منها توضيح القضية المهدوية يعني تأسيس قواعد لهذه الأمور، خصوصا في علامات الظهور.
نعم.
يعني تجد أن هناك ثقافة مهدوية حاول أن يؤسسها الإمام الباقر عليه السلام، أن يقدمها بعد أن تركها كثير من المسلمين، وحاول أن يحفز الذهنية بأن هناك علامات الظهور. هذه العلامات هي متصلة بقضية الإمام المهدي عليه السلام وقسمها. الإمام قلت أنه أسس في هذه القضية في هذا المنهج، يعني هو السباق في هذا المنهج حقيقة، أو أن الظرف كان يحتم أن يقدم الإمام الباقر عليه السلام رؤية وقاعدة أو أسس لقضية علامات الظهور. ما قدمه الإمام الباقر عليه السلام من الأمور المهمة جدا والخطيرة جدا حقيقة في منهجية علامات الظهور، أهم ما قدمه هو أن يقسم هذه العلامات إلى محتوم وإلى موقوف، وهذه قاعدة استفدناها من بركة الإمام الباقر عليه السلام، يعني سهل لنا المنهج وقدم لنا رؤية جديدة ومنهج جديد. حينما نريد أن نقرأ الروايات دون أن يعني نعتمد على هذه الأسس، نجد أن هناك يعني تجاذبات في مثل هذه الروايات وتداخلات في مثل هذه الروايات.
نعم.
في حين أن تقسيم الإمام الباقر عليه السلام لهذه العلامات بأنها هناك حتمية محتومة يعني، وهناك موقوفة.
نعم.
هذا المحتوم وهذا الموقوف حينما يقرأه المحقق أو يقرأه الباحث أو يقرأه أي إنسان، يجد أن نعم يجب أن يبقى هذا يعني هذا التقسيم هو له الأولوية في فهم علامات الظهور، له الأولوية في يعني استيعاب هذه الحركة، حركة الثقافة المهدوية في علامات الظهور. ما هو المحتوم وما هو الموقوف؟ طبعا المحتوم الذي فيه القطع وفيه البت، يعني فيه الجزم أن الله تعالى لا يغيره، لا يغير هذا المحتوم، وأن الموقوف يتوقف على بعض الأمور وبعض المصالح، يعني هناك يتعرض إلى البداء أو يناله البداء، يطاله البداء. لذلك نجد أن الموقوف ممكن أن يتقدم أو يتأخر أو أن تزيد دائرته أو تضيق إلى آخره أو يلغى أصلا، ليكون أنه هو تحت طائلة البداء، وهذا البداء فكرة، يعني فكرة قد نوضحها في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى. إذن هذا التقسيم هو تقسيم أساسي في قراءة علامات الظهور قدمها الإمام الباقر عليه السلام، وهذه أكبر حقيقة يعني قفزة نوعية في الثقافة المهدوية في المعرفة المهدوية.
نعم، يعني إذن سمحت سيد، ومن خلال أيضا رواية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، هل يمكن أن نقول أن الآخر الذي ربما صور لنا أن هذه الرواية ربما تعطي أيضا، يعني كما ذكرنا في الحلقات السابقة، تعطينا أن هناك بعض يعني الروايات أو بعض العلامات التي يذكرها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، قال السفياني من المحتوم، الصيحة من المحتوم، يعني قتل النفس الزكية من المحتوم، وأراد أن يسوق أو ربما التبس عليه الأمر أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وأن رواية المعصوم توقت، فما هو ردكم على ذلك؟
في الحقيقة هو ليس توقيت، قلنا أنه حينما يريد أن يعني يصنف الإمام الباقر عليه السلام هذه العلامات بأنها حتمية من حيث أنها محتومة، يعني لا ينالها البداء، بلحاظ أنه ينالها البداء وبلحاظ أنه لا ينالها البداء. هذا ليس توقيت حينما يقول أنه السفياني من المحتوم.
نعم.
السفياني متى يظهر؟ نعم. ومتى يخرج؟ الإمام عليه السلام لم يوقت، ولذلك أنا أذكر في يعني رواية الإمام الباقر عليه السلام حينما تسأله أم هانة امرأة يعني من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، تسأله في قوله تعالى الجوار فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
نعم.
ما معنى الخنس؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول إمام يخنس في سنة 260. لاحظوا، يعني هو يعطي هذا التحديد، يعني من مهامه أن يشير إلى أن هناك غيبة ستحدث في سنة 260، بمعنى أن الإمام المهدي عليه السلام هو صاحب الغيبة. لكنه في كل الحالات وفي كل الأدوار الإمام الباقر عليه السلام لم يعطي مدى أو يعطي توقيت معين لأي علامة ولأي ظهور.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام والأئمة عليهم السلام لم يتكفلوا مسألة التوقيت، إنما وضحوا المحتوم والموقوف، وهذا تقسيم حقيقة تمهيدي بدائي لكنه أساسي نعتمده على يعني على قراءتنا لمنهج علامات الظهور.
إن شاء الله سوف ندخل في التفاصيل سماحة السيد، ولكن يعني أيضا من خلال هذه الرواية ربما حدد لنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا الابتعاد عن القراءة الانتقائية كما ذكرناها ربما في مقدمات سابقة لحلقاتنا، القراءة الإسقاطية للواقع، كأن الآخر اتخذ هذه القراءة قراءة رواية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال تسويق المنهج الإسقاطي، المنهج الذي ربما يتعاطى مع الانتقائية في كثير من الحوادث التي ستحدث مستقبلا اعتمادا على الروايات التي أشاعها التي رواها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في تحديد كثير من العلامات. يعني لو أردنا أن نقول، هل أن هذه القراءة تصح مع هذا المنهج؟
في الحقيقة أن هذه القراءات الإسقاطية التي عبرتم عنها أو الانتقائية، أنا أيضا أضيف لكم مصطلح آخر أقول بالقراءة العشوائية، لأنها حينما لا تعتمد على أساس إنما تعتمد على أهواء ومشتهيات وظنون واحتمالات، طبعا هذه تكون عشوائية إسقاطية انتقائية، ليست هي علمية وليست هي حقيقة مستقاة من تراث الأئمة عليهم السلام، إنما هو اجتهاد شخصي حقيقة يجتهد به بعضهم، لذلك يسقط هذه العلامة على هذا الشخص أو على هذه الحالة. وكم نحن نعاني اليوم من مثل هذه الإسقاطات حقيقة.
نعم.
يعني حينما نقرأ علامات الظهور وكأنها هي يعني قوالب قدمت لا يتخلف منها شيء ولا يتأخر عنها شيء. هذا طبعا هذا يعني قصور في فهم العلامات الظهور، قصور في الرؤية، قصور في منهج هذا الإنسان الباحث. إذا كان باحثا فلا بد أن يحترم أصول البحث العلمي، وإذا لم يكن باحث فلا بد أن يحترم نفسه حتى يستمع إلى أهل الاختصاص يعني حقيقة. ولذلك أجد أن هذا الاختلاط وهذه العشوائية وهذه المشكلة التي يدخل بعضهم أو يزج الآخرين في مثل هذه القراءات الموهمة حقيقة هذه اعتداء على منهج أهل البيت عليهم السلام. منهج أهل البيت عليهم السلام واضح، له أسسه، له يعني إمكانياته في استيعاب كل الحالات، ولذلك لا نجد أن هناك تخلف ما قدمه أهل البيت عليهم السلام، إنما التخلف في قراءتنا نحن وفي كيف نسقط هذه القضايا على هذه المواصفات وهذه الرموز وهذه الشخصيات، ومن هنا يأتي الخلط وتأتي العشوائية.
نعم سمح السيد، يعني من خلال ما يعني قدمته لكم من خلال القراءة الانتقائية القراءة الإسقاطية، يعني ربما يلتبس على الآخر أن الكثير يمكن توظيف الحوادث التي تطرأ في المنطقة الآن لاتخاذها كمنهج بالنسبة إلى هذه الدراسة، فما هو ردكم أيضا على ذلك؟
في الواقع أنا أخشى أن تكون هناك دوائر، يعني دوائر لا أدري هل هي دوائر سياسية دوائر فكرية تحاول أن تشوش وتربك رؤية المنتظر، الرؤية الإسلامية لهذه العلامات، وكأنما تقدم هذه العلامات على أنها قضايا قد تتخلف أو أنها فيها من المبالغات أو أنها أن الأئمة عليهم السلام لم يتحدثوا بهذه أو أنها ضعاف إلى آخره، فلذلك تطعن. ولذلك حينما يعني توقت مثل هذه أو تحاول أن تطبق هذه العلامة على تلك الحالة، هذا حقيقة حالة يعني عبر عنها أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنها استعجال، حالة استعجال، وحالة الاستعجال مرفوضة، يعني حالة الاستعجال هي حالة ممقوتة في كل الأمور، يعني يجب أن نبقى دائما متمسكين في المنهج العلمي في أصول البحث العلمي كما أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام. أنا أعتقد أن هناك دوائر عالمية تشترك في هذا الإرباك، هناك دوائر فكرية مخالفة ومناهضة لأهل البيت عليهم السلام تحاول أن يعني تسوق مثل هذه الإسقاطات، ولذلك حينما تكون تتحقق علامة من العلامات أو أنها علامة محتملة أو موهمة،
نعم،
هذه العلامة الموهمة إذا تحققت سيطالبنا الآخرون يقولون لماذا لم تتحقق، لم يظهر الإمام أو لم تتحقق القضية الفلانية.
إذن سمح السيد، وكذلك يعني ربما هذه القراءة الإسقاطية وهذه القراءة الانتقائية قد توقع الآخر في كثير من التشويش الذهني كما قلنا، وبالتالي ربما الآخر أيضا أراد أن يستفيد أو أراد أن يسوق من خلال هذه القراءة الإسقاطية إلى منهج آخر، ألا وهو أن رواية الإمام مثلا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تقول أن من بشرني بموت عبد الله أبشره بظهور القائم، وربما ظهرت بعض الكثير من الفضائيات وتعاطت مع هذه القضية إلى أن عبد الله قد مات، وقد أوردوا شبهة في الانترنت في الشبكة العنكبوتية إلى أنه إذا لم يكن عبد الله قد مات فماذا تقولون؟ إذن هذه القراءة الإسقاطية هل تعتبر قراءة منهجية أم قراءة مشوشة ضمن هذا الموضوع سمح السيد؟
طبعا هذه يعني قلت أنها قراءة هي إيهامية وعشوائية لا تعتمد على منهج، إنما تعتمد على الاحتمالات. من هو عبد الله؟ يعني هذا السؤال أولا، هنا لا بد أن نوجه لهؤلاء من هو عبد الله. إذا كان عبد الله المحتمل في أذهان البعض فلو مات عبد الله وهذا شيء يعني ممكن، يعني وهذا قد وارد،
كل نفس ذائقة الموت.
نعم كل نفس ذائقة الموت.
نعم.
لو أن عبد الله مات سيطالبنا كما تفضلتم الكثير أنه لم يظهر المهدي، إذن هذه يعني أنتم تدعون ما ليس في التراث الإسلامي وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. نحن قلنا أن هذه الروايات لم نتبعن فيها كثيرا، يعني ما هو مراد ومقصود الأئمة عليهم السلام؟ هل هو المراد الإمام عليه السلام هو موت عبد الله، أم أن مراد الإمام عليه السلام أن لموت عبد الله أثر آخر؟ هذا الأثر هو له التكوين، يعني له أثر للظهور.
لا.
يعني هناك مرحلتان. يعني نقسم هناك مرحلتان، مرحلة موت عبد الله أولا، هذه المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هو انتقال الأمور السياسية أو في 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 هذا البلد الذي يحكمه عبد الله إلى يعني حكم الأيام والشهور.
نعم.
الإمام عليه السلام يشير إلى هذه القضية، وسيكون يعني حكم الأيام والشهور.
نعم.
إذا تحققت حكم الأيام والشهور، هنا سننتظر ظهور الإمام علي جل الله الشريف، لأن هناك معطيات لهذه القضية.
نعم سماحة السيد، نكمل البحث أم نأخذ الاتصالات؟
لا بس نأخذ الاتصالات حتى نغطي.
نعم الأخ جعفر، الأخ أبو فاطمة من الناصرية، ما كان بالنسبة لأحداث المنطقة؟
ما خفاء العنوان.
نعم نعم
أعتقد.
نعم خفاء العنوان. وإذن كيف تردون على هذا السؤال سماحة السيد؟
الحقيقة خفاء العنوان أو خفاء الشخصية، طبعا طرح هذا البحث ويعني حققه كثيرا يعني المرحوم السيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، وله حقيقة يعني امتداد في وعمق في هذه الدراسات، جزاه الله خير الجزاء. وهذه حقيقة من يعني إفاضاته في هذا التقسيمات، تقسيمات لطيفة ومهمة في إخفاء العنوان أو إخفاء الشخص أو إخفاء هوية الإمام عليه السلام. طبعا يعني نحن نميل، وأعتقد أن حتى سماحة السيد رضوان الله عليه مال إلى هذا، أنه هناك خفاء عنوان، أن الإمام عليه السلام يظهر بشخصه ويتعاطى مع الناس ويزور الإمام الحسين عليه السلام ويحضر موسم الحاج وإلى آخره، يتعاطى كما نتعاطى نحن، لكنه يخفي عنوانه.
نعم.
وهذا أو إخفاء الهوية بشيء بالأحرى. هذا الإخفاء، إخفاء العنوان، هذا مسألة يعني جدا واردة، ولعلها الروايات تشير إلى هذا المعنى. يعني هذه النظرية هي أقرب إلى الروايات التي طرحت من قبل أهل البيت عليهم السلام وقدمت منهم.
نعم سماحة السيد. وبالنسبة للأخ جعفر، يعني تقول الأخ جعفر من بغداد، هناك روايات يعني تقول أن الفرج في هذا العيد، فما هو ردكم؟ والقراءة الانتقادية والإسقاطية أيضا ربما يعودنا هذا إلى البعث.
هو يعني مواصلة لبحثنا.
نعم.
حقيقة الأخ هو لا يشير إلى هذه الروايات، ولكن أنا أنبهه وأذكره بأن من يقول في هذا العيد، طبعا إشارة إلى موت عبد الله، يعني محل البحث الآن الذي نبحثه. نقول لذلك، نقول أن موت عبد الله في العيد أو إظهار موته في العيد، هذا لا أعلم. يعني هنا يعني رؤية أو إشاعة أو توجس أو ما لا أعرف، يعني يشاع فيما بين الأخوة المؤمنين الذين قرأوا مثل هذه الروايات. هم حقيقة يعني هناك يحاولون أن يربطوا بين الواقع وبين الرواية، بين الحدث الذي يحدث وبين الرواية، وهذا شيء يعني لا يعني فيه تكلف كثير. ليس هناك أحداث في العيد تشير إليه هذه الروايات، إنما نحن نقول أن موت عبد الله يعني يؤدي إلى نتيجة، وهذه النتيجة تؤدي إلى قرب الظهور إن شاء الله تعالى. يعني هنا مرحلتين، وأسأل الله تعالى أن يعجل اليوم قبل غد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله عجل الله تعالى فرجه مولانا الإمام صاحب العصر والزمان. لدي الاتصال من الدكتور علاء من النجف. السلام عليكم دكتور علاء.
السلام عليكم.
حياك الله.
عليكم السلام.
مساءك أخي الكريم.
حياك الله دكتور علاء.
أنفسنا وإياكم وبقية الله في أرض الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف.
عجل الله تعالى فرجه. نعم.
سؤالي للسيد، هل نستطيع حصر علامات الظهور بعدد معين، وكم تحقق منها لحد الآن؟
هل نستطيع حصر علامات الظهور؟ نعم. نعم شكرا جزيلا. وكم تحقق منها؟ نعم. لدي اتصال من الأخ كرار من بابل. سلام عليكم أخ كرار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجركم.
عظم الله لنا ولكم الأجر. نعم أخ كرار، يبدو أن الاتصال انقطع مع مع الأخ كرار. نعم سمح سيد. والأخ قاسم من بابل وبعض الباحثين يقول أن اليماني ليس من اليمن، فما هو ردكم؟
طبعا الباحثون الذين قالوا أن اليماني ليس من اليمن هو احتمال أيضا، يعني عندنا روايات وعندنا قرائن ودلائل تشير إلى أنه من اليمن.
نعم.
أما أن نتكلف ونقول أنه هو من اليمن اليماني بمعنى من اليوم،
نعم،
هذا شيء بعيد. يعني هذه اليماني الياء ياء النسب،
نعم،
اليمانية يعني يمانية اليماني واضحة في الروايات ومؤكدة في الروايات أنه قحطاني، وقلنا أنه قبائل اليمن هم قحطانيون، ولذلك بعض يعني نعيم بن حماد وأمثال نعيم بن حماد في كتاب الملاحم والفتن يذكر هذا أنه القحطاني، لا يقول اليماني يقول القحطاني، وأكثر حتى أكثر أهل السنة حينما يشيرون إلى اليماني يشيرون بهذا اللقب، باللقب القحطاني، ظهور القحطاني من اليمن، أو ظهور القحطاني مطلقا. والقحطاني لا بد أن يكون القحطانية هم من في اليمن، يعني قبائل القحطانية في اليمن، ولذلك نحن نميل بل كل المحققين إلا ما يعني شد منهم في
ورواية المعصوم أيضا دالة على أن
المعصوم كذلك
في التسابق، نعم، معه ومع، نعم، الخرساني أو غير ذلك. والأخ قاسم من بغداد يقرأ بعض الباحثين، يعني هذا أيضا جاوبنا عليه. أخ أبو زهراء من الديوانية مغزل الأحداث في المنطقة، وأيضا هو موضوع بحثنا ربما يعني تكلمنا عنها. نعم. بالنسبة لي الأخ أمير من بغداد السفياني، هل هو شخص أو حركة أو اتجاه؟
طبعا قلنا أنه هو شخص،
نعم،
وإن كان بعضهم رجح أن يكون حركة،
نعم،
قلنا أنه شخص والروايات تشير إلى اسمه أو مواصفاته، وليست المواصفات إلا أن يكون شخصا واضحا معالم واضح التحرك.
نعم. يعني سؤال أخ أبو محمد من بابل، هل يوجد في القرآن يعني هو يذكر القرآن شخصية امتد عمره إلى الآن، وأيهما أقرب إلى المنطق بين رواية القرآن وبين يعني ما يقوله وبين امتداد عمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟
بودي أن يكون هذا بحث يعني في حلقة تامة، نعم، حتى نقدم هذه الرؤية إلى أن القرآن الكريم هل يتعهد بتفصيل الجزئيات أو لا.
نعم.
القرآن الكريم لم يتعهد بتفصيل الجزئيات، يعني أن القرآن الكريم لو تعهد بتفصيل الجزئيات لكان عندنا 20 مجلد
أو أكثر
من القرآن الكريم
أو أكثر.
ولا يستوعب
أو أكثر الأحكام. إذا حتى يعني لا تمتد الحياة
يعني أن يفصل في الأحكام وأن يفصل في الملاحم وأن يفصل في الفتن وفي التاريخ وفي الشخصيات، وسوف لا يكون قرآن،
بل لابد أن يفصل في الأحداث حسب زمانها إلى أن تقوم القيامة. هذا ما لا
أحسنتم.
نعم.
القرآن الكريم جعل يعني الخطوط العريضة وقدم الخطوط العريضة وأوكل التفصيلات إلى مرجع، إلى مرجعية. هؤلاء الذين يعني ليس أنا أقصد الأخ السائل، أنا أقول بعض الدوائر التي تثير هذه الإشكالات، هل أن الإمام علي عليه السلام موجود في القرآن؟ هل أن الإمام المهدي موجود في القرآن؟ هذه الإشكالات التي تثار تريد أن تجعل النبي صلى الله عليه وآله بمعزل، يعني لا تريد أن يعني أن تكون مرجعية النبي صلى الله عليه وآله مرجعية فعالة، أن تبعد مرجعية النبي وأن تكون حسبنا كتاب الله، وهذا هذا المهم.
نعم.
المهم هذا حسبنا كتاب الله، وكتاب الله يتكفل بكل شيء. أنا لا أدري هل أن القرآن هو كتاب تاريخ، كتاب طب، كتاب أحكام، كتاب لا أدري ما الذي يريده هؤلاء من القرآن. القرآن حينما يحترمه هؤلاء يقولون أن القرآن كتاب الله تعالى. ما معنى كتاب الله؟ كتاب الله الذي أنزله وفيه من المعجزات. لو كانت هناك تفاصيل لانتفت المعجزة،
وهذا يعني لا يتناقض، وهو تبيان لكل شيء
لكل شيء.
كل شيء. نعم.
ولذلك أقول أن القرآن لا يذكر شخصية المهدي عليه السلام وشخصية أمير المؤمنين عليه السلام، هنا إشكال.
نعم.
حتى يعني بودي أن يعني أستميح الأخوة المشاهدين عذر والذين سألوا هذه الأسئلة، هنا إشكال.
نعم.
بعضهم سأل وقال إذا كان الإمام علي عليه السلام أو المهدي لم يذكر في القرآن، لماذا ذكر النبي؟ لماذا ذكر النبي وأنت تقول أن القرآن لم يتكفل بذكر الأسماء؟ أنا أقول نعم، أن هناك حالة واضطرار، أقول يعني حالة ضرورة، القرآن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله صريحا.
نعم.
لماذا؟ لأن المشركين حينما تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وآله كانوا يسموه يعني معذرة أن أذكر هذا وأنا أنقل يعني هذا، كانوا يسموه مذمم يعني ليس بمحمد، وكان يشاع بينهم هذا الاسم حتى أرادوا أن يخفوا اسم النبي صلى الله عليه وآله وأن يستبدلوه من محمد إلى مذمم.
نعم.
القرآن تصدى لهذه الحركة وأبطل وأمحق هذه الجهود الكافرة والضالة والمشركة بأن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله أربع مرات، أراد أن يؤكد اسم النبي صلى الله عليه وآله حفظا لهذا المقام النبوي. أما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يتعرض إلى اسمه الشريف.
نعم.
فلا حاجة لذكر الإمام علي عليه السلام ولا حاجة لذكر الإمام المهدي، هناك تفصيلات.
نعم.
131 آية في الإمام المهدي عليه السلام نزلت، وهذا الاحترام، احترموا القرآن. يعني لا أقصد مرة أخرى، أقول لا أقصد الأخ المشاهد، أقول من يريد أن يسأل ومن يريد أن يعني أصحاب الفضائيات السائبة المتسيبة، هذا اللغط وهذا كذا، اذكروا لنا القرآن يعني المهدي في القرآن. وهذا مديل الآن، مديلات تظهر بين آونة وأخرى ويلقونها على ألسن العوام والسذج، يعني عوامهم يقولون قولوا لهم إذا كان المهدي موجود وحقيقة لماذا لا يذكر في القرآن،
وهو تبيان لكل شيء،
وهو تبيان لكل شيء. أنا أقول احترموا القرآن، القرآن ليس كتاب تاريخ يا أخوان، ليس كتاب تاريخ، وأنتم تعلمون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى دفع عني كيد المشركين واستهزائهم بأن أنزل هذه الآية من محمد، يعني من هذا التسمية مذمم استغفر الله إلى وما محمد إلا رسول قد خلف من قبله الرسل. محمد احترموا هذا الاسم وهذا الهيئة وهذه المكانة وهذه القداسة. ولذلك أنا أقول أن القرآن تصدى لجهود المشركين وليس هو في صدد ذكر النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إشكال يرد عليهم ويرد إن شاء الله يبقى إن شاء الله في يعني للبحث ثم إن شاء الله، ولا بد أن نذكر
إن شاء الله. سمعت سيدي يعني انتهى الوقت وأخذ منا هذا السؤال.
نعم.
الإجابات كلها، وسوف يعني نقف عند الاتصالات الأخرى في حلقتنا إن شاء الله الآتية. شكرا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسنية الإجابة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، عظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة سيدنا مولانا الإمام الباقر وسيدنا مسلم بن عقيد سفير الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى نهاية هذه الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.